الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. قال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ابن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعدود في من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قرب إليه إناء فيه ماء ليستنجي به، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء فقال: من فعل هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فروى لنا حديثا عجيبا عظيما في كيفية قيام الليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة فتحدث معها ما شاء الله، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة. قال: واضطجعت في عرضها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ نظر إلى السماء فقرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. وذكر في هذا الحديث أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه وجعله عن يمينه. وذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وذكر فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المسجد قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. الحديث، فالحديث بطرقه رسالة كاملة في كيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وابن عباس رضي الله عنه من الصنف الذي حفظ الله عز وجل بهم الدين، فقد وصفه عبد الله بن مسعود بأنه ترجمان القرآن، ومعلوم أن عبد الله بن مسعود مات مبكرا عاش بعده عبد الله بن عباس فوق 20 سنة، فسر فيها القرآن ونقل فيها الأحاديث حتى صار من المؤلفين، وهو أحد العبادلة ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هم العبادلة الأغر أو الغرر، سموا بالعبادلة لأنهم نقلوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفتوا في دين الله عز وجل، من تفع به البلاد والعباد، وما زال الناس ينتفعون بعلمهم إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقدمه عمر رضي الله عنه في مشيخة مع مشيخة بدر للاستشارة، حتى أنه وقع في نفس بعضهم فقال عمر: ما تفسير قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: فتح مكة، وقالوا غير ذلك. فقال: ما عندك يا ابن عباس؟ قال: هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله به. فقال عمر: ما عندي إلا ما تعلم. وأراد عمر رضي الله عنه أن يريهم ما عند ابن عباس رضي الله عنه من العلم والفضل. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الحديث جواز الإرداف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وأردف غيرهم. والإرداف هو الركوب على الدابة مع حمل بعضهم في الخلف أو الأمام، وفي الغالب أنه في الخلف، وغالبا ما يصنع هذا مع الصبيان والصغار. وفي هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن للكبار والصغار. وقد أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى الجمرات، وأردف أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بهذا، لا سيما صغارهم كانوا يفرحون لأمرين: الأمر الأول لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والأمر الثاني أنهم يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغوها للناس. وفيه الاستعانة بالركوب، فإن الإنسان قد يكبر أو يضعف جسمه فيحتاج إلى أن يركب، وهذا كان في المدينة، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا لم يشهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من حجة الوداع. فقال لي: يا غلام، فيه نداء الطالب باسمه كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله، أو بوصفه كما قال هنا: يا غلام. وهذا للتنبيه، فإن الإنسان إذا ذكرته باسمه أو ناديته بوصفه انتبه إليك وأصغى لما يسمع، بخلاف ما لو حدثته حديثا عابرا ربما يحفظ وربما ينسى. لكن إذا قلت: يا فلان، إني موصيك أو إني مذكرك فإن هذا من دواعي الانتباه. قال: إني أعلمك كلمات فيه فضيلة بث العلم ونشر الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، بل ربنا سبحانه وتعالى قد حث على ذلك في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفيه أن الإنسان جاهل حتى يتعلم، لقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ألم يجدك ضالا فهدى، ولقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قوله كلمات، المراد بها جمل، فإن الكلمة قد تطلق ويراد بها الجملة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فهو قال جملة ومع ذلك وصفت بأنها كلمة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قول الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي لا إله إلا الله. فقد يقول القائل: تكلم اليوم فلان بكلمة، ويريد به أنه خطب بخطبة أو قال محاضرة، احفظ الله يحفظك، بدأ بما يجب على الإنسان من وجوب حفظ الله عز وجل، والله عز وجل هو الغني الحميد، وهو الغني عن العباد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والله عز وجل غني عن حفظ العباد، فهو الحافظ للعباد وللسماوات والأراضين: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لكن المراد بحفظ الله هنا حفظ حدوده وواجباته وفرائضه وأحكامه. وشرع الله عز وجل منه المأمور ومنه المحظور، فالمأمور يحفظ بالإتيان به والمبادرة إليه والمسارعة فيه، والمحظور يحفظ بالبعد عنه والاجتناب له. قال الله عز وجل مادحا للحافظين لحدود الله: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والأواب الرجاع، والحفيظ الحافظ لحدود الله عز وجل. قوله يحفظك أي يحرسك ويحوطك. وحفظ الله عز وجل للعبد كوني وشرعي، أما الكون فقول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، على قول لأهل العلم أن الحافظين هم الذين يحفظون العباد. فتجد أن الإنسان يسير في طريق وبينما هو في طريقه إذ ينتبه لشيء ثم يظهر أنه تنبيه من الله حال بينه وبين شر أو يسر له خيرا، وقد حفظ الله عز وجل أولياءه، فحفظ موسى عليه السلام وقومه في زمن أحاط بهم فرعون وقومه حتى قيل أو قال بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان في كل فرق كالطود العظيم. وحفظ الله محمدا صلى الله عليه وسلم حين اجتمع عليه الملأ من قريش لقتله زعموا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وحفظ الله عز وجل عيسى بن مريم حين تمالأ عليه اليهود لقتله ورفعه إليه بل رفعه الله إليه. وحفظ الله عز وجل إبراهيم حين ألقي في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحفظ الله عز وجل يونس وهو في بطن الحوت حين قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وحفظ الله عز وجل أيوب مع شدة المرض وكثرة زمانه، ومع ذلك قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وحفظ الله عز وجل لمريم عرضها ودافع عنها في وقت قد تمالأ القوم عليها، ومع ذلك أنطق الله عز وجل ولدها، وذلك لحفظها لحدود الله. ولو أراد الإنسان أن يتوسع في هذا لطال المقام. والحفظ الثاني هو وهو الأهم وهو حفظ الله عز وجل للعبد في دينه واستقامته، يثبته بالقول الثابت عند موته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وعند سؤال منكر ونكير، ويثبته الله عز وجل حين تطاير الصحف فيأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه. وكل هذا الحفظ عائد إلى حفظ الدين في الدنيا، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وكم أنزل الله عز وجل من آيات شرعية، وكم قص الله عز وجل من القصص حتى تكون سببا لثبات هذا العبد وحفظ هذا العبد على طاعة الله عز وجل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال احفظ الله تجده تجاهك، هذا تكرار للأمر بحفظ الله عز وجل وأنه سبب ومفتاح لكل خير. احفظ الله في حدوده، احفظ الله في فرائضه، احفظ الله في أحكامه تجده تجاهك، أي تجد أن الله عز وجل يفرج عنك وييسر أمرك مع إثبات ما دل عليه الدليل من حديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا كان يصلي. فنحن نثبت ما دل عليه الحديث مع إثباتنا أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما يليق بجلاله. والإنسان سائر إلى الله وهو في الطريق إليه، والذي يسير يجد أمامه الأشياء الكثيرة من مفرحات ومن محزنات، لكن الحافظ لحدود الله عز وجل لا يجد إلا الفرج واليسر، وإن وجد ما ينقص فهو للاختبار والابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهاتان جملتان، الجملة الأولى احفظ الله يحفظك، والجملة الأولى احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، وهذه الثالثة. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لا سيما وقد تعلقت قلوب العباد بالمخلوقين المربوبين، فالمشركون يدعون آلهتهم، والنصارى يدعون عيسى، واليهود يدعون عزيرا، وكثير ممن يقول لا إله إلا الله يدعون العيدروس والبدوي والدسوقي، ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين، وهكذا يسألونهم المدد والغوث والشفاعة، حتى قيل: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، نعوذ بالله. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بسؤال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فإذا سألت لقضاء حاجتك فاسأل الله عز وجل، أو لدفع الضر عنك فاسأل الله عز وجل الذي بيده تصريف الأمور وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، والذي لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه هي الجملة الرابعة، وفيها الحث على الاستعانة بالله. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى: ويا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي السورة التي نقرأها في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قد قدر الله ما شاء فعل. فلا يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن استعان بجني أو ملك أو رسول أو ولي أو شريف فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما الاستعانة بالحي الحاضر القادر فهي جائزة ولا محذور فيها. ونكتفي بهذه ونكمل إن شاء الله في الغد. يقول: هناك تفسير منسوب إلى ابن عباس لا يثبت، وإنما مما روي عنه، وليس كل ما روي عن ابن عباس ثابت، منه الثابت ومنه من طريق الكذابين، ومنه من حكم عليه أهل العلم بالانقطاع. فرواية علي بن أبي طلحة محكوم عليها بالانقطاع، مع أن بعض أهل العلم يمشيها. ورواية جويبير عن الضحاك عنه، جويبير متروك، الضحاك أظنه مجهول أو نحو ذلك. ورواية مجاهد عنه لا بأس بها، رواية سعيد بن جبير. الحمد لله.